باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه قال: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الباب يبين الآيات والأحاديث والآثار على وجوب التمسك بالإسلام والالتزام به، وأنه هو النجاة. هذه الآية واضحة وصريحة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، هذا في من دان بغير الدين الإسلامي، مثل من دان باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو سائر الملل الكفرية. من دان بغير دين الإسلام فهو من الكافرين وهو من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقول الله تعالى، نعم، الفائدة الثانية في الآية أن من دان بإسلام مبتدع بغير الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إيش؟ لن يقبل منه ما غير من الدين وما ابتدع. الآية الثانية قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الدين عند الله؟ ما هو الدين الذي يحبه الله؟ ما هو الدين الذي يقبله الله؟ ما هو الدين الذي يرضاه الله؟ ما هو الدين؟ الدين عند الله هو الإسلام فقط. نعم. إذن يجب علي وعليك وعلى كل أهل الأرض جنهم وإنسهم أن يدينوا بهذا الدين، ويسألوا حتى يوافقوه ويسلكوا شريعته. قال: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذه الآية أصرح في ما يتعلق بشرائع الإسلام وتفاصيل ما اجتمع عليه هذا الدين. فإنه يجب، لا يكفي أن الإنسان يقول أنا أتبع الإسلام وفي الحقيقة يخالف بعض شرائع الإسلام، لا. هذه الآية واضحة جدا في بيان وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء مما جاء به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل عظيم في رد البدع وبيان بطلانها وتحريم العمل بها. من أحدث في أمرنا هذا، إذن هذا تخصيص. أما الإحداث في أمور الدنيا مثل السيارات والطائرات والمراكب الجديدة واستخدام الكهرباء واستخدام الهواتف في الاتصالات بين الناس وبناء المستشفيات وبناء المدارس، هذه أمور في الدنيا. لكن المحرم والابتداع في الدين في أمرنا هذا، يبتدع في الدين، يتعبد أو يشرع شيء ما أنزله الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحرم، هذا هو البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب إيش فائدة الرواية الثانية، اللفظ الثاني، من عمل عملا؟ لأنه لقائل أن يقول أنا ما أحدثته، أحدثه مشايخ البلد، أنا عملت به عاملا الوعيد على من المحدث، أما من عمل من دون إحداث لا. الرواية الثانية ردا على هذا الإيراد: من عمل عملا حتى لو لم يكن هو المحدث له، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش معنى الرد؟ مردود عليه، لا يقبله الله. إذن يا صاحب البدع، أيها المبتدع، لا تكلف نفسك، اتق الله وارجع للسنة. كل بدعك هذه وكل بدعك وكل أفعالك اللي تفعلها وهي على غير السنة لا يقبله الله عز وجل، ليش تتعب نفسك؟ واحد من الزنادقة الطوائف الضالة الباطنية الإسماعيلية ولا النصيرية ولا الدروز يتظاهرون أحيانا بالإسلام، يقولون إحنا مسلمون، هم على باطل. فمرة مرات واحد اتصل قال: المرأة تحاد على زوجها ولا ما تحاد؟ وش طريقة الإحداد؟ يا سبحان الله، إيش تحاد على زوجها ما تحاد؟ هي على طريقة هؤلاء الزنادقة الباطلية، أول ما تؤمر به إيش؟ الدخول في الإسلام الحق والبراءة من هذا الشرك والكفر، البراءة من دين الباطنية لا يرضاه الله عز وجل. إيش تتكلم عن تحاد ولا ما تحاد، تصلي وتصوم وتتركع، ما تنفعها، ما تنفع هذه الأعمال، لأنها على الشرك، على عبادة القبور وعلى عبادة الأئمة كما يسمونهم، يعبدون الأئمة ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات، يجعلونهم واسطة في الدعاء. إيش ما ينفعك هذا العمل، ما ينفعك أي عمل حتى ترجع إلى الإيمان والإسلام، تدخل في الدين. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا يبين لك وجوب الإسلام كما قال الشيخ: باب وجوب الإسلام، يعني يجب عليك أن تتمسك بالإسلام، يجب عليك أن تدين بهذا الدين. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الله أكبر، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، من هم؟ قال: ملحد في الحرم، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ملحدون في الحرم. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا هو الشاهد الذي لأجله أتى المصنف بهذا الحديث، لأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية خرج عن الإسلام في هذا الأمر، وخرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. يعني يطلب أن يقتل مسلما بغير حق. مطلب يعني يطلب أن يريق دم مسلم بغير حق. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا من أبغض الناس إلى الله. ومعنى مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني يطلب في الإسلام، ينشر في الدين وبين الناس سنة الجاهلية، يغير الدين. ولهذا كان أبغض الناس إلى الله، كان من هؤلاء الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله، لأن جريمته شنيعة جدا، شنيعة جدا، يغير في الدين ويفسد الدين على الناس. وهذا السنن الجاهلية أنواع، سيأتي. يقول قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. يعني الجاهلية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. مطلقة يعني مثلا في زمان أو في مكان. طبعا الجاهلية المطلقة بشرط الإطلاق يعني دائما ما كانت إلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعم أهل الأرض الجهل والكفر. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد إلا فيه جاهلية مقيدة في أماكن دون أماكن، أما لا يزال هذا الدين محفوظ ولله الحمد. فلا يوجد يعني جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل الأرض جاهلية، لا. يوجد جاهلية في بلدان، يوجد جاهلية في مثلا مناطق أزمان متتالية عندهم، يوجد مقيدة في شخص دون شخص. تلقى مثلا شخص عنده عصبية جاهلية، عنده ابتداع في الدين، شخص مثلا عنده الفخر بالآباء والتعصب للقبائل ونحو ذلك، وآخر عنده البدع والمحدثات، وثالث يتعصب للجماعات الضالة ونحو ذلك. هذه جاهلية مقيدة، الجاهلية مقيدة. قال: كتابية أو وثنية أو غيرهما. يعني قد تكون كتابية يعني موروثة من النصارى أو موروثة من اليهود، ولهذا من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المحرمات التشبه باليهود والنصارى، فمثلا بعض الناس يتشبه بهم في دينهم وهذا هو الكفر، فيعبد كعبادتهم ويشرك كشركهم، وهذا هو معنى من تشبه بقوم فهو منهم. هذا ظاهر الحديث، يعني تشبه بهم تشبها كاملا فهو منهم. أما التشبه الجزئي في غير الدين أو في بعض الأمور والأخلاق أو العادات، هذا محرم إذا كان هذا من خصائصهم. إذا اختص مثلا اليهود، اختص النصارى بأشياء، مثلا في لبسة معينة، في مشية معينة، في كلمات يستخدمونها، فلا يتشبه الإنسان بهم، هذا جاهلية. الوثنية يعني عن غير اليهود والنصارى، مثل ما أخذها من البوذيين. وأنا أضرب لكم أمثلة عشان هذا الكلام مو معناها شيء. الآن هاي الساعة اللي يسمونها مو بساعة، سوارة، هاي سوارة يقول لك فيها شو يسمونها ذا، شحنات تشفط الشحنات من الجسم، هذه وثنية، جاهلية وثنية. من أين أخذوها؟ من ظلال اليابان، من ظلال كفرة اليابان والبوذيين. ظن هؤلاء الجهلة المرتزقة ظنوا أنهم على حق وأنه بالفعل وأنه مجرب، وكل كذب وهراء. فلا يجوز تعليق الأشياء على اليد أو على الذراع أو على الرجل، اعتقاد أن هذه تساعد الجسم، تعطي الجسم قوة، تشفط المدري إيش والكهرباء الزائدة والشحنات الزائدة. كل هذا من تلاعب الشيطان بهم. فالتشبه أو نشر سنة الجاهلية أنواع. الآن أشوفها حتى في بعض الدعايات يحطونها السوارات هذه يبيعونها. ما الأمثلة كثيرة جدا، أمثلة مثل المظاهرات الحين، مظاهرات والصياح في الشوارع، هذه كلها سنة الجاهلية، تشبه بأعداء الله، وتخصيص بعض الأيام باحتفالات حتى لو كانت غير دينية. ما عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سواهما فهو غير مشروع. تشبه بالكفار، قالوا الكفار عندنا كذا، قالوا يلا حط عندنا، هذا غلط. ما ينبغي لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأهل الجاهلية. فهذه من أعظم الأمور عند الله سبحانه، أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم ليريق دمه بغير حق. أعوذ بالله، يلاحقه يدوره عشان يقتله، يترصد له، نسأل الله. هذا أبغض الناس إلى الله، نسأل الله العافية والسلام. قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فيه ظن في اللفظ في الرواية فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني يا معشر القراء، يعني المشتغلين بالقرآن والسنة، مشتغلين بالعلم، سواء كنتم علماء أو طلبة علم أو مبتدئين أو مشاركين، هذا وصية من حذيفة رضي الله عنه، استقيموا على هذا الدين. لا تطلع من عندك أشياء، تستحسن أشياء، والله يا أخوان هذا ما ينفعك. بعض الناس يعني يبي يكثر الناس عنده، وش شلون يكثرون عندي، وش الفكرة، كيف، وإيش يسوي، نحط كذا في المسجد، نحط شاشات، نحط بروجكترات، نحط تصوير، يا أخي ما هو بهذا الدين. استقم على الدين أنت، أهم شيء تستقيم عليه، اترك عنك الإضافات هذه والمحدثات، ما عليك يكثرون الناس يقلون، ما عليك، هذا الدين منصور، هذا الدين محفوظ، الشأن أنت بس تستقيم أنت. إن استقمت أنت ومسكت الطريق اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله سبقت سبقا عظيما، سبقا بعيدا، ما حد يلاحقك أبد، أنت خير الناس، أنت من خير الناس الآن. لكن إن أخذت يمين وشمال وقمت تدور هوى نفسك وتدور شهواتك الخفية وتحاول وتقع في الضلال، قد ضللتم ضلالا، وصية عظيمة من حذيفة. لأن يعني الشيطان يجي للإنسان، ما عندك أحد، ما يجيك أحد، ما في إلا خمسة أربعة واحد بس، ولا أحيانا ما عندك أحد، لا تطيع الشيطان، استقم، امسك الحق، لا تحدث في الدين، لا في المسجد ولا في الدرس ولا في العبادة، لا تحدث في الدين شيء، امسك الدين كما هو، كما أنزله الله. وهذا الوصية كان يعني بعض السلف، يعني هو حذيفة يعني يقول وعن محمد بن وضاح أنه، يعني حذيفة كان يدخل المسجد، يعني حذيفة رضي الله عنه ما اكتفى بهذا، بل كان يدخل إيش مثل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد حلق، ناس يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس يحفظون القرآن، ناس يتفقهون في مسائل الدين، تعلمون العلم رضي الله عنهم ورحمهم السلف قراء. فكان يوصيهم، يوقف على الحلق هذه ينصحهم، يقول استقيموا، لا تزيد ولا تنقص ولا تبتدع، إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وأخذتم يمين وشمال فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال أنبأنا بن عيينة يعني سفيان عن مجاهد عن الشعب عن مسروق قال عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا مذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظ في صحيح البخاري، حديث أنس لما جاءهم يشتكون من بطش الحجاج وظلمه وجوره، ما قال اخرجوا ولا قاتلوا ولا، أنس رضي الله عنه من الصحابة يدل الناس على الخير، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمع الأسف الآن يكذبون على حتى الصحابة، والله العظيم أني قرأت مقالات لبعض الناس هذه الأيام، يعني ينتسبون للعلم والدعوة والدين، والله يكذبون حتى على الصحابة، يقولكم من منهج الصحابة الخروج على أئمة، ليس أن منهج الصحابة الصبر، يا أخي سبحان الله، يخالفون الأحاديث ويخالفون النصوص ويكذبون على الناس، والله العظيم هذول من أخطر الناس. شوف هذا اللي قاله ابن حذيفة: أخذتم يمينا وشمالا، تركت النصوص، تلعب على نفسك، لا تلعب على نفسك، لا تتبع الهوى، اتبع الهدى، هذا هو. احنا في الزمان بحاجة لتذكير هذه الأمور. ترى يقول: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. يعني هذه الأمور ما تهمني، أمور الدنيا، والله كثرت عندنا الأموال ولا قلت، كثرت عندنا الأمطار ولا قلت. الناس بعضهم مع الأسف همه الدنيا، همه نبغى مشاكل، نبغى الكهرباء رخيصة، نبغى البنزين، نبغى هذا رخيص، ونبغى توفروا لنا كذا، ونبغى توفروا لنا كذا، همه الدنيا. أما الآخرة، السنة والتوحيد، لا هذا غلط. ابن مسعود يقول لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولا عام أمطر من عام، هذه ما تهمني، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. صدق، صدق والله. هل لو علماني ولا ليبرالي هذولي ما حد يبيهم، لو أجيب واحد في أو يستغفر الله، لو يجي واحد في المسجد يحدث الناس من هالعلمانيين والليبراليين يقول لهم سووا كذا افعلوا كذا، يطيعونه الناس؟ الله ما يطيعونه. أنت تتكلم في الدين يطلع برا بس. لكن يجي واحد من هالمبتدعة ودعاة السوء ودعاة الفتنة، حاط اللحية وما شاء الله ومظهره زين، الشيخ الفلان، وخر عن الشيخ، جيب الشيخ الداعية، ثم يبدأ يقيس الأمور، لا دليل ولا سنة ولا قرآن، مقيسة، والله هي كذا وأرى كذا وأرى كذا والقول كذا، يلحقونها الناس فيهدم الإسلام ويثلم، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم الشيخ صلى الله عليه. إذن هذا يعني هذا الباب لو تأملنا باب وجوب الإسلام، الآيات والأحاديث التي ذكرها والآثار، يعني يجب أن تتمسك بالدين تثبت عليه وتترك ما خالفه. والدين هذا يسير وسهل، مو معقد مجلدات ضخمة، الدين الحمد لله يسير وسهل وقريب، فامسك هذا ولا تزد بالباطل ولا تقع في الباطل والبدع وانت على خير. نعم.
باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم، هذا الباب يبين رحمه الله معنى الإسلام، باب تفسير الإسلام، وذكر فيه الآية ويقول الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، يعني أتباعي أيضا يسلمون وجوههم لله. فهذا معنى الإسلام، أن تسلم وجهك لله. الإسلام هو إسلام الوجه لله، الانقياد لله بالتوحيد والطاعة، واستسلام الوجه، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان وكل الأعضاء تبع له. إذا أسلمت وجهك لله، انقدت لله وأطعت الله، كل جوارحك، قلبك، أقوالك كلها تكون لله، منقاد، ما عندك ممانعة تقول لا هذا ما أبغاه، هذا اللي من الدين ما أبغاه، لا منقاد. إذا أمرك الله أنت منقاد، مثل البعير اللي ينقاد لصاحبه، أنت منقاد لمن؟ لربك، حيث أمرك سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، أخبرك خبر آمنا وصدقنا، ما عندك ممانعة ولا معاندة ولا استكبار. وكذلك من الإسلام البراءة من الشرك وأهله، من أصل الإسلام لابد من البراءة ومن الشرك وأهله، الشرك بجميع صوره وأهل الشرك البراءة منهم، اعتقاد أنهم على الكفر والشرك. نعم. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. الحمد لله الدين واضح، الدين واضح وليس فيه تكليف ولا تعقيد ولا فيه أمور غامضة، ما عندنا أسرار نخفيها عن الناس كما يصنع الزنادقة والمنافقون من الباطنية وأنواع الرافضة، ما عندنا التعقيدات وأنواع الباطل. الدين سهل وقريب وميسر ومفسر بالكتاب والسنة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وفيه أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا تفسير الإسلام. من واجبات على المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه الغيبة، النميمة، اللعن، السب، الشتم، التكفير، التبديع، التفسيق بغير حق إلى آخره، كل هذا من الإيذاء باللسان. ويسلم المسلمون أيضا من يده القتل والجرح والضرب. فهذا هو معنى الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، أن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلاب عن رجل من أهل الشام عن أبي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا يؤيده ما سبق من الحديث الصحيح. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وذكر في الأحاديث الأخرى القدر خيره وشره. إذن هذا هو تفسير الإسلام. فإذا أردت تفسر، أردت أن تفسر الإسلام ففسره من خلال الكتاب والسنة، فسره بهذه التفاسير اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام آثار ولا أغلال، وليس في الإسلام تعقيد ولا تكليف بما لا يطاق. هذا الدين سهل ويسير، ويدخل فيه الإنسان بسهولة، الكافر يدخل فيه بسهولة، يعرف بالإسلام وبحقوقه، ما يجب عليه، ما يجب لله من حق فيه. فإذا شهد الشهادتين وانقاد واستسلم لله دخل هذا الدين. كما يخرج منه بسهولة، نسأل الله العافية والسلام. نواقض الإسلام، قد ينتقض الدين بالردة، نسأل الله العافية، مثل أن يستهزئ بالدين أو يسب الله ورسوله أو يشرك مع الله غيره أو يعتقد العقائد الفاسدة. اللهم ثبتنا على الإسلام. نعم. نأخذ الباب الرابع.
باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
هذا الباب يبين فيه رحمه الله ما تقدم، لكن خصص هذا لمسيس الحاجة إلى التنبيه عليه، وهو أنه لا يقبل الله عز وجل غير دين الإسلام، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما وافق الإسلام وما كان موافقا للدين. فالأعمال المبتدعة مردودة على أصحابها، والذين يدينون بغير الدين هم كفار، لا يقبل الله منهم ما هم عليه من الكفر. ولهذا يعني اليهود أو النصارى أو سائر الكفار يجب على أهل الإسلام أن يبينوا لهم أنهم على كفر وضلال، وأن الله لا يقبل منهم ما هم عليه، فيدعون إلى الإسلام ويبين لهم محاسن الدين وفضائله، وأن الله لا يقبل عملهم إذا هم بقوا على أديانهم الباطلة المحرفة. ولهذا دين العلمانية دين فاسد، دين كفر، لأن العلمانيون يقولون: كل على هواه، لا نلزم أحد بشيء ولا نأمر أحدا بشيء، هذا دين كفر. ولذلك يجب علينا أن ننتبه أن هذه الأشياء اللي نقراها في كلام العلماء رد على هؤلاء. وسمعنا من دعاة السوء مع الأسف يتزينون باسم الدعوة، وأخذوا يحسنون هذه المقالات الكفرية ويسكتون عنها، يقول: العلمانية ما ندري، والله العلمانية ما ندري عنها إيش فيها. لا، ادري، إذا قالوا أن هذا كل على دينه وكل على هواه هذا كلام كفر. نقول: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ونقول لهم: لكم دينكم ولي دين. ونقول لهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. يجب أن نصرح بهذا، وولاة الأمر يصرحون بهذا، والعلماء يصرحون بهذا، والمسلمون يصرحون بهذا، ما يخفي أحد هذا الشيء، ما يلعب على الناس ويكذب عليهم. هذا الحديث الآن عظيم، يبين لنا عظم الإسلام. تجي الصلاة فيقول الله: إنك على خير، الصيام يقول: إنك على خير، إنك على خير، ويجيء الأعمال يقول الله: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام، الله أكبر، الجامع لهذا كله، فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، يعني المعول عليه. فمن دان بغير دين الإسلام فهو من الكافرين. ثم قال: قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر حديث عائشة وقد تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اجعلنا من أهل الإسلام والسنة، ثبتنا عليهم يا رب العالمين، وأعذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد